قال المؤلف رحمه الله: باب حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدومي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب حفظ اللسان. وقوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه الترجمة. ويقول البخاري رحمه الله: باب حفظ اللسان. المقصود منها حفظ اللسان عما لا ينبغي الكلام فيه، حفظ اللسان عما لا ينبغي أن يتكلم فيه، فيحفظ ويمنع من التكلم ولا يحصل منه الكلام باللسان إلا الكلام ولا يحصل من اللسان الكلام إلا فيما هو خير. ولهذا عقب هذه الترجمة وهي باب حفظ اللسان بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه قطعة من حديث أورده البخاري تحت هذه الترجمة، ولكنه أتى بهذه القطعة في الترجمة لينبه على عظم شأن حفظ اللسان إلا مما هو خير. وقد أورد البخاري رحمه الله آية من كتاب الله عز وجل، ويقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني أن الإنسان ما يحصل منه قول ويصدر منه كلام إلا وقد هيئ لذلك واعتد لذلك من يراقبه ومن يرقبه ليكتب كل ما يصدر منه من خير أو شر. كل ما يصدر من الإنسان وكل ما يتلفظ به الإنسان فهو مكتوب عليه، ويثاب على الحسن ويعاقب على السيء من ذلك والعياذ بالله. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وهذه الكلمة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، لأنه بين خطورة الفرج واستعماله فيما لا يجوز استعماله فيه، وخطورة استعمال اللسان فيما لا يجوز استعماله فيه. ولهذا قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه الذي هو اللسان، وما بين رجليه الذي هو الفرج. وهذا يدلنا على فضيلة حفظ اللسان من الكلام إلا فيما هو خير، وعلى حفظ الفروج إلا مما أحل الله عز وجل من النساء والسراري، كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإذن فإن المحافظة على هذا الشيئين، على هذين الشيئين، فيهما حصول الجنة والظفر بالفوز والسعادة والسلامة من النار ودخول الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ما من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له جنة، يعني من يضمن ما بين اللحيين والرجلين في حفظهما وعدم الوقوع وعدم استعمالهما فيما لا يجوز استعمالهما فيه من الكلام السيء والوقوع في الزنا والعياذ بالله، فإن الجنة هي الجزاء لمن ضمن هذين الشيئين بحيث لم يحصل استعمالهما فيما لا يسوق استعمالهما فيه.
وقال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة المشتمل على ثلاث جمل وعلى ثلاثة من الآداب والأخلاق الكريمة التي أرشد إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا هو مقصود من إرادة الحديث، وهذه القطعة التي جاءت في الترجمة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهي جزء من الحديث، وهذا هو الحديث الذي هي جزء منه هو حديث أبي هريرة، فيه بيان فضيلة حفظ اللسان، وأن الإنسان إما أن يكون متكلما أو غير متكلم، فإن كان لا بد من الكلام وإن كان متكلما فليكن كلامه في الخير وإلا فالصمت، إما هذا وإما هذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما هذا وإما هذا، يعني معناه أنه لا يقول غير الخير، بل الأمر دائر بين شيئين، إما كلام في الخير وإما صمت وسكوت، إما كلام في خير وإما صمت وسكوت، هذا هو الذي ينبغي للإنسان الناصح لنفسه الحريص على سعادتها ونجاتها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما هذا وإما هذا، ليتكلم بما هو خير وإلا فالصمت والسكوت، يعني معنى هذا لا يتكلم بغير الخير. ثم أيضا مهد أو جعل يعني هذا الأمر إنما هو من فعل وصنيع من يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن من آمن بالله عز وجل امتثل أوامره واجتنب نواهيه، ومن آمن باليوم الآخر وعرف أن هناك جزاء وحساب وأن الإنسان سيأتي إلى هذا اليوم وسيحاسب على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهو يستعد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة وترك الأمور المحرمة الممنوعة، ومن ذلك الكلام الذي لا ينبغي والكلام السيء، فشأن من يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يقول خيرا أو يصمت، وإنما نص على يوم الآخر مع الإيمان بالله، وإن كان الإيمان بالله عز وجل يدخل تحته كل ما جاء عن الله من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر، إلا أنه نص على اليوم الآخر مع الإيمان بالله، لأن الإنسان فيه إشعار الإنسان بأن أمامه يوما هذا اليوم يلقى فيه ما قدم ويحاسب على عمله ويجازى بالخير خيرا، وإن أتى بالشر فإنه يلقاه ويعاقب عليه في الدار الآخرة. فهذا هو وجه إيراد اليوم الآخر أو ذكر الإيمان بالآخر مع الإيمان بالله، لأن فيه تذكير بيوم الحساب وتذكير بيوم الجزاء. لهذا جاء في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، يعني يوم الحساب والجزاء. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب. الإنسان إذا عرف أنه محاسب استشعر أن كل ما يصدر منه فهو إما له وإما عليه، يحذر أن يكون عليه ويحرص على أن يكون له، يحرص على أن يكون نتيجة تكلمه بلسانه له حسنات يؤجر عليها، ولا أن يكون عليه سيئات يعاقب عليها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذا فيه بيان حق الجار وتأكيد حقه، وأنه يتعين دفع الأذى عنه وإيصال النفع إليه، فيكون يصل إليه بره وإحسانه ويندفع عنه ضره وإساءته. ولهذا قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والإيذاء للمسلمين مطلقا لا يجوز ولا يسوغ، إذا غير جائز، ولكن نص على الجار لتأكيد حقه ولعظم حقه، وأنه إذا لم يحصل له الخير فلا أقل من أن يسلم من الشر، لا أقل من أن يسلم من شر الجار إذا لم يحصل له من جاره الخير والبر والإحسان، فلا أقل من أن يسلم من شره. ولهذا قال فلا يؤذي جاره، التنصيص على الجار تأكيدا لحقه. وسبق أن مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وحديث متفق عليه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله من جملة الوارثين لتأكد حقه يكون له نصيب من المال الذي يخلفه الميت. يعني ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيورث وأنه سينزل الوحي بأن يكون له نصيب من الإرث، وأنه بمنزلة الأقارب الوارثين، وهذا فيه تأكيد حقه وعظم شأن حقه. ثم قال بعد ذلك ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يحسن إلى الضيف الذي ينزل عليه، وضيافته ثلاثة أيام، اليوم الأول يتحفه ويقدم له شيئا يعني فيه إكرام له وزيادة على الشيء الذي كان اعتاده من طعامه، بحيث يكون فيه إتحاف له. وأما بقية الأيام بقية اليومين فتكون كالمعتاد الذي اعتاده، نفس الطعام الذي اعتاده يعني يكون من هذا القبيل. وأما اليوم الأول فيكون فيه جائزة، وهي الإتحاف له بطعام فيه تخفيف له عن الشيء الذي ألفه واعتاده. طعامه المعتاد يعني يصير فيه في أول يوم إظهار إكرام في وجود ما يتحفه به من زيادة الاعتناء به والاهتمام وتقديم المناسب من الطعام من غير إسراف ومن غير تقدير، كما قال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا من التابعين وهذا هو الذي قيل في أحد الأقوال أنه سابع الفقهاء السبعة على أحد الأقوال،
لأن سبق أن ذكرنا أن فقهاء المدينة السبعة ستة منهم لا خلاف في عده من الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاث أقوال، منهم من يقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ومنهم من يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن اللي هو هذا، ومنهم من يقول عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، يعني هذه سالم، سالم سالم بن عبد الله بن عمر. يعني هؤلاء الثلاثة يعني اختلف في يعني فيهم، فمنهم من جعل السابع هذا، ومنهم من جعله هذا، ومن جعله هذا، ثلاث أقوال.
وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاثة أيام جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه، والذي يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويؤكد سماعه وضبطه لما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال سمعت أذناي ووعاه قلبي، يعني سمعت أذناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به، ووعاه قلبه يعني ضبطه وأتقنه. هذه من الألفاظ التي تدل على الضبط والإتقان، على إتقان الرواية وإتقان الحديث. سمعت أذناي ووعاه قلبي، يعني هذا الكلام الذي يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد أن أذنيه سمعت هذا الكلام، وأن قلبه وعاه، بمعنى أنه ضبطه وأتقنه وحفظه، فلم يخطئ فيه ولم يفرط فيه، وإنما هذا الكلام الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم سمعته أذناه ووعاه قلبه. وهذا جاء عن أبي شريح مثل هذا في بعض الأحاديث، الحديث الذي في حرمة مكة، وسبق أن مر بنا في كتاب الحج في قصة عمرو بن سعيد الأشدق لما كان يجهز الجيوش لغزو ابن الزبير في مكة، وهو في المدينة أمير على المدينة، فكان يجهز الجيوش من أجل الذهاب إلى مكة لقتال ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فجاء أبو شريح ليعظ هذا الأمير ويذكره، وقال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام به الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي وهو يتكلم به. ثم ساق الحديث الذي فيه بيان حرمة مكة، وأن الله تعالى حرمها ولم يحلها إلا لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه حلت له ساعة من النهار، وأنه عادت حرمتها باليوم كما عادت حرمتها بالأمس، وأنها حرام إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه أبو شريح الخزاعي، وقد قال في أوله مثل هذه العبارة التي ذكرها هنا، سمعت أذناي وعاه قلبي، وهناك فيها زيادة وأبصرته عيناي وهو يتكلم به، يعني هو يحدث الأمير هذا ويؤكد له هذا السماع، ويقول سمعت أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به، عيناي تنظر إليه وهو يكلم، يعني معناه كلام مضبوط ضبط وأتقن، ما في مجال للتردد ولا مجال للشك. الأذن سمعت والقلب وعى والعينان تنظر إليه وهو يحدث به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أنه قال الضيافة ثلاثة أيام
جائزته، الضيافة ثلاثة أيام جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة.
الضيافة ثلاثة أيام جائزته، قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. يعني الحق الذي يكون للضيف ثلاثة أيام، حق الذي يكون للضيف ثلاثة أيام، واليوم الأول منها يكون فيه جائزة، يعني حال، يعني معناه يقدم له شيء أزيد من طعامه المعتاد، يعني فيه إظهار إكرام له بأن يقدم له شيء فيه إتحاف له. واليومين الباقيين كطعامه المعتاد، وما عدا ذلك فهو ليس ضيافة، وإنما هو صدقة إحسان، وله أن يعني يبقي عليه وله أن يصرفه. لكن هذه الثلاثة حق للضيف، ثلاثة أيام حق للضيف، واليوم الأول منها فيه ميزة فيما يقدمه له من الطعام، يعني حاف تتحفه بشيء يظهر فيه إكرامه إياه، ففيه بيان حق الضيف وتفصيل هذا الحق، وأنه قسمان، قسم فيه جائزة وهي الإتحاف والميزة التي يميز بها ذلك الطعام، والباقي كطعامه المعتاد ولكنه حق، ولكن هذه ثلاثة حق له، حق على المضيف للضيف. ثم قال ومن كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه،
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لما ذكر أن ضيافة ثلاثة أيام وأن فيها جائزة، حث وبين الفضل يعني هذا الإكرام، وأن شأن من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكرم ضيفه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما هو إكرام الضيف؟ هذا كلام مجمل فسر بما قبل ذلك، يعني أنه ثلاثة أيام وأن فيه جائزة وهي اليوم والليلة لها ميزة. فإذا إكرام الضيف يكون بإيش؟ بهذا التفصيل الذي جاء في الحق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ثلاثة أيام فيها يوم وليلة فيها ميزة وتمييز وإتحاف للضيف. ثم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في باب حفظ اللسان، وهو مثل حديث أبي هريرة المتقدم، إلا أن فيه بدل صمت سكوت، والسكوت هو الصمت. حديث أبي هريرة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي حديث أبي شريح ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وهما بمعنى فيه بيان فضيلة السكوت إذا لم يكن الكلام في الخير، أما إذا كان الكلام في الخير فهو خير من السكوت، لأن الكلام في الخير فيه نفع وفيه تعدية النفع، والسكوت فيه سلامة من الإذن، فيه سلامة من الإذن لمن لو تكلم بسوء، لكنه لو تكلم بخير لحصل أجرا، حصل ثوابا.
هذه الجائزة واجبة ولا مستحبة؟
يثنتي كلها واجبة، وإنما هو على حسب القدرة، اتقوا الله ما استطعتم.
وقال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق.
ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها ما بين المشرق. يتكلم بالكلمة ما يتبين بها، يعني ما يتثبت، يعني يأتي بالكلام من غير تثبت فيخطئ ويزل هذا الزلل مثل ما بين المشرق. بعض الروايات ما بين المشرق والمغرب, يعني مثل هذه المسافة بين المشرق والمغرب. وفي هذه الرواية ما بين المشرق, لأن المشرق مشارق, يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف, وهذه المسافة التي بينهما يحصل فيها يعني مثل هذا الزلل الذي كونه يعني يقع ويحصل له البلاء ويقع في النار ويحصل له ما جاء في هذا الحديث. وهذا يدلنا على خطورة الكلام في اللسان, كلام الإنسان في غير الخير, وأن الإنسان لا بد أن يتبين ولا يتكلم بكل ما يسمع. كفى بالرجل إثما أن يحدث بكل ما يسمع, وإنما لا يتكلم إلا فيما في الخير, وإذا أراد أن يتكلم فليتثبت في الكلام. هذا الكلام يكون في مصلحة ولا يكون في مضرة. بعد التثبت يعني يتكلم فيما فيه مصلحة ولا يتكلم فيه فيما فيه مضرة, إلا إذا كان هذا الكلام الذي فيه مضرة من باب النصيحة, يعني في بيان أحوال الرواة, مثل بيان أحوال الرواة وكذلك المشهورة يعني على المستشير بالنسبة لشخص فيبين ما يعلمه من حاله, لأن هذا يخرج أن يكون من الغيبة, لأن فيه مصلحة وفيه فائدة والنصيحة تقتضي والمستشار مؤتمن يخبر بما يعلمه مما استشير فيه ولا يخفي ويكتم, وإنما ينصح ويبين حال من استشير فيه. وليس هذا من الغيبة, بل هذا من النصيحة, وهذا من الأمانة التي طلب منه واعتمد عليه في معرفة حال هذا الإنسان, مثل ما جاء في حديث الرجلين اللذين خطب امرأة وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه وتستشيره, فقال لها أما وهما معاوية وأبو جهم, فقال أما معاوية فصلوه كل مالا, وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. بين حال هذا وبين حال هذا, بين حال هذا وبين حال هذا.
وقال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات, وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه, وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات, وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها
في جهنم,
يهوي بها في النار
في جهنم, بس فقط
يهوي بها في جهنم. وهذا فيه بيان خطورة استعمال اللسان فيما لا ينبغي, وبيان فضيلة استعمال اللسان فيما ينبغي وما يشرع وما يحمد. فإن الإنسان قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا, يعني ما يراها شيء, يعني لكونها يسيرة أو لكون الأمر يتكلم به أمر يسير, ولكنه عند الله عظيم وعند الله كبير. قد يكون عنده وفي باله أنه أمر هين, هذا ما نقوله لا يلقي لها بالا, يعني أنه يعتبر أمر هين, ولكنه ما درى أن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وثوابه جزيل. وعكس ذلك الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم, يعني معناه يظن من الشيء هين وهو عند الله عظيم, كما قال وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم, فلا يلقي له بالا, يعتبر هين أو كأنه يعني شيء سهل ولكنه عظيم. وهذا من جنس ما تقدم في الرجلين اللذين كان أحدهما يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستبر من البول, وفي الحديث أنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبيرة بلى إنه لكبير, يعني معناه أنه في لا يعذبان في كبير في ظنهما وفي اعتقادهما أن هذا أمر سهل, لكنه كبير عند الله عز وجل, يعني ليس بكبير في ظنهما وفي بالهما ولكنه كبير عند الله عز وجل, كما قالوا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم, تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي الإسناد عبد الله بن منير شيوخ البخاري, وهو يعني بهذا اللفظ منير على صيغة اسم الفاعل, وهو من شيوخ البخاري, وهناك من العلماء المتأخرين ومن الذين لهم خدمة لصحيح البخاري من يقال له ابن المنير, يعني ابن المنير. الحافظ ابن حجر سبق أن نبه على هذا فيما مضى عند ذكر هذا الشيخ من شيوخ البخاري, وبالمناسبة قال إنه على هذه الصيغة أو قريب من هذا الرسم, يعني بعض الذين خدموا البخاري وهما اثنان قال لهما ابن المنير بهذه الصيغة, يعني هذاك منير وذا منير, لكن هؤلاء متأخرين جدا, وأما ذا فهو من شيوخ البخاري, يعني هذا الذي يأتي ذكره في الشرح عند البخاري عند ابن حجر فقال ابن المنير أو عند ابن المنير كذا, هو هذه الصيغة ابن المنير, وأما هذا منير ليس منير.
باب البكاء من خشية الله عز وجل. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله, رجل ذكر الله ففاضت عيناه.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة مختصرا, وسبق أن تقدم في كتاب الصلاة في كتاب المساجد مطولا وفيه ذكر السبعة, وهنا ما ذكر إلا واحدا منهم الذي هو يتعلق بالترجمة, والذي ذكر الله ففاضت عيناه, وهناك ذكر الله خاليا, يعني ليس عند الناس وإنما هو في حال اختفائه وخلوته ليس بين الناس, يعني هذه الحالة التي ذكر الله تعالى فيها ذكرها خاليا, يعني ليس عنده أحد من الناس, ففاضت عيناه بالبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. هذا أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. الحديث سبق مرة, هو إمام عادل شاب نشأ في طاعة الله عز وجل, ورجل قلبه معلق بالمساجد, ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال يعني إلى نفسها فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال لما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا هو السابع, وهو الذي اختصر عليه البخاري هنا, وقد ذكر السبعة هناك. وهذا فيه بيان فضيلة البكاء من خشية الله عز وجل, وأن فيه هذا الفضل, وأن الله تعالى وأنه من ضمن السبعة الأصناف الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
باب الخوف من الله. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله، ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافته، فغفر له.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب خوف الله. باب الخوف من الله، يعني فضيلته، يعني فضيلة الخوف من الله عز وجل. وأورد البخاري رحمه الله حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، هي قصة الرجل الإسرائيلي، سبق جاء في بعض الحديث أنهم بني إسرائيل، قد أورده البخاري فيما مضى في أخبار بني إسرائيل، كونه جاء في بعض طرقه أنه من بني إسرائيل. يعني هذا الرجل كان يسيء الظن بعمله، ما كان يعني راضي عن الأعمال التي عملها، وأوصى بنيه بأن يحرقوه إذا مات، وليذروه في الهواء في يوم صائف، يعني يوم من أيام الصيف التي يكون العاصير فيها عاتية، فيذر هذا الرماد الذي حصل عن احتراقه، يذروه في الهواء في يوم صائف. فالله عز وجل جمع هذه الذرات المتفرقة حتى رجعت كل قطعة أو كل ذرة إلى مكانها وعاد كما كان. فقال له الله عز وجل: لما فعلت ذلك؟ قال: مخافة، فغفر الله تعالى له. يعني أنه أن الذي حمله على هذا مخافة الله عز وجل، وقد قيل إن هذا الذي حصل من هذا الإنسان إما أن يكون حصل عن طريق الجهل، لأنه يعني أوصى بهذه الوصية عن جهل، أو أنه أوصى بهذه الوصية من شدة الخوف المذهل المفزع الذي قد يتكلم الإنسان بالكلام من شدة الخوف، وكلامه غير صحيح، فيكون مخطئا من شدة الخوف الشديد، وهو نظير الفرح الشديد، كما جاء في قصة الرجل الذي فقد ناقته أو جاء ومعه ناقته وعليها طعامه وشرابه، ثم اضطجع في ظل شجرة وناقته عنده، فاستيقظ وإذا ليس عنده ناقة وعليها ماءه وشرابه وطعامه، فاستيقظ من النوم، بحث عنها ما وجده، فجعل يفتش يمينه وشماله، ثم رجع نفس المكان الذي هو فيه ونام وجلس ينتظر الموت. فأغمى ثم تنبه وإلى راحلته واقفة عند رأسه، فقام من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبده، فأخطأ من شدة الفرح. هذا أخطأ من شدة، قالوا فهذا أخطأ من شدة الحزن أو من شدة الخوف. هذا الإسرائيلي حصل منه الخطأ من شدة الخوف، هذا يعني ذكره بعض العلماء، نقله الحافظ بن حجر عن شيخ الملكن، وقد جاء عن بعض العلماء أن الذي حصل منه جهل وأن الذي دفعه إلى ذلك مخافة الله, وأن الله تعالى قد غفر له بهذه المخافة التي في قلبه من الله سبحانه وتعالى.
الشيخ, إذا كان جاهل, الحديث ما فيه دليل على الإعذار بالجهل وأنه أنكر البعث؟
ما كل يعني جهل يعذر به, ما كل جهل يعذر به, وإن كان قال بعض العلماء أنه سبب الجهل, لكن ليس, لأن مثل هذا ما فيه إنكار, لكن يعني هذه الهيئة يعني جاء يعني في باله أن هذا التفريق أو لهذه الذرات أن جمعها أنه من الصعوبة بمكان, وليس شيء على الله صعبا, بل كل شيء سهل على الله عز وجل. يقول الشيء كن فيكون, لكن هذا الذي حصل له. وكما قلت, قول الثاني أنه حصل في حال خوف وذعر, وأنه أخطأ كما أخطأ الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك في شدة الفرح.
وقال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكى رجلا في من كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا, يعني أعطاه, قال فلما حضر قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة لم يدخر, وإن يقدم على الله يعذبه. فانظروا فإذا مت فأحرقوني, حتى إذا صرت فحما فاسحقوني, أو قال فاسحقوني, ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا. فقال الله كن. فإذا رجل قائم ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك. فما تلافاه رحمه الله. فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فذروني في البحر أو كما حدث. وقال معاذ قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه عن النبي
في الدنيا, وإنما نفس الجسد الذي في الدنيا هو الذي يعاد. لهذا يقول الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم, يعني فنحن على علم بما يختلط في التراب من أجزائهم فنعيدها ونستخلصها من التراب. هذا هو معنى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم, ما هو معنى أنه ينشأ جسم جديد غير الجسم الذي كان في الدنيا, بل الجسم الذي كان في الدنيا هو الذي يعاد بعدما يتفرق ويختلط في التراب. الله تعالى يعيده, مثل ما حصل في قصة هذا الرجل, وهو أنه جسمه أحرق وأمر بأن يذر في الهواء ويروح قسم في البحر وقسم في البر, والله عز وجل وهو بكل شيء عليم قال له كن, فأتت تلك القطع, كل قطعة أو كل ذرة وقعت في مكانها حتى عاد الجسم كما كان. يعني ان الجسم اللي كان في الدنيا هو الذي يبعث، ما هو جسم جديد، لان هذا الجسم الذي في الدنيا هو الذي احسن او اساء، فهو نفسه ينعم او يعذب، وليس جسما جديدا، لان لو كان جسم جديد كيف ينشا جسم جديد ويعذب وهو ما اساء، وانما الذي اساء هو الذي يعاد ويعذب، والذي احسن هو الذي يعاد وينعم، هو الذي يعاد وينعم. ولهذا الله عز وجل اخبر في كتابه العزيز بان الانسان يختم على فيه فتنطق الايدي والارجل والجلود، ومعلوم ان الذي ينطق هو الذي كان في الدنيا، ما هو جسم جديد، لان الجسم الجديد ما ينطق، ما عنده معلومات عن الدنيا، وانما الجسم الذي كان في الدنيا والايدي اللي كانت في الدنيا، الايدي التي تبطش والجلد والرجل التي تمشي الى الامور المحرمه وما الى ذلك، هو نفسه الذي يعاد. اليوم نختم على افواههم وتكلم من ايديهم تشهد ارجلهم بما كانوا يعملون، يعني انها كانت هذه الاجسام موجوده في الدنيا، ليست اجساما جديده توجد. لهذا هذا الحديث فيه بيان كيفيه البعث، وان الجسم اللي كان في الدنيا هو نفسه يعود. جاء في القرآن يعني قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من طيري فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل من جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، يعني أربعة من الطيور يذبحها ويقطع لحمها ويخلطها حتى تكون يفرمها كذا، يعني حتى تكون قطعة يعني مخلوطة، هذا الطير بالطير الثاني والثالث والرابع، ثم يأخذ قطعة من هذه المجموعة المتداخلة ويجعل على جبل قطعة وعلى جبل قطعة، ثم يدعوهن يأتينا سيفا فتنطلق كل ذرة وتأتي حتى يعود كل طير على ما كان. هذه الأشياء المفرقة التي هي جعلت مجموعات، كل ذرة منها تنطلق وتذهب حتى تكون في مكانها من نفس الطير الذي أخذت منه، يعني هذه كيفية إحياء الله الموت، يعني معناه أجسامهم هي نفسها تعود، أجسامهم هي نفسها تعود وليست أجساما أخرى جديدة. وكيف تكون أجسام جديدة تعذب وهي ما أساءت، وتنعم وهي ما أحسنت؟ والتنعيم ما في مشكل، يمكن أن ينعم وهو ما عمل، مثل ما جاء في الحديث الذي أن الجنة يبقى فيها فضل، فينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا قط فيسكنوا في الجنة، لكن أحد يدخل النار ويعذب بدون جرم لا يكون هذا، لا يكون هذا. وإذا فنفس الأجسام المسيئة هي التي تبعد يوم القيامة. وإذا فهذا الحديث الذي هو حديث قصة الإسرائيلي فيها بيان كيفية البعث، وأن الله تعالى يعيد الأجسام التي كانت في الدنيا وأنها تبعث، ويجمع الله تعالى المتفرق ويقول للشيء كن فيكون، فتأتي كل ذرة من الذرات وتقع في مكانها الذي ذهبت منه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
في باب جديد ثاني بس
طيب نقف نجيب على الأسئلة ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت. يوم السبت إن شاء الله نأتي هنا، ويوم الخميس والجمعة يكون عندنا سفر، ولا يعني نتوقف في هذه اليومين ونعود للخميس يوم السبت إن شاء الله.
بسلام هذا التابع غير بسلام الصحابي، بسلام التابع غير بسلام الصحابي،
ايه طبعا ابو سلمة اللي هو جوجي ابو سلمة، هذا ابو سلمة بن عبد الرحمن، وهذا يروي عن الصحابة، هذا من التابعين.
ابو سلمة الصحابي،
ها ابو سلمة الصحابي، ابو سلمة هذا
مات قبل ابي هريرة ولا بعده؟
ايش
مات قبل ان يبيع ابو هريرة ولا بعده؟
نعم مات قبل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ابو سلمة بعد وفاته، وابو هريرة ما اسلم الا في السنة السابعة، أقول ما أسلم إلا في السنة السابعة، ويعني وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة متقدم.
عنه ولا نعلم له رواية. أقول مسألة أبو سلمة يعني كل الرواية ما نعلم له رواية، لكن أبو سلمة الذي يروي عن أبي هريرة هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. المراد لا لا ما ليس من صفات الله عز وجل الظل، وإنما هذا مخلوق، هذا من إضافة المخلوق إلى الخالق وليس من إضافة الصفة إلى المخلوق. قد جاء في بعض الروايات ظل العرش، وإذا فالظل مخلوق وليس صفة قائمة بالله.
شفنا قضية الأجساد التي تبعث نفس الأجساد، ورد أظن في البخاري حديث أن نضص الكافر كجبل أحد. نضص الكافر
نعم هذا صحيح، يعني أن الجسم نفسه يضخم، لكن هو نفس الجسم اللي كان في الدنيا، نفس الجسم اللي كان في الدنيا هو بس يضخم حتى يكون ضرسه مثل جبل أحد، ضرس الكافر مثل جبل أحد، لكن هو نفس الجسم بس يضخم، بدل ما كان يعني حجمه صغير يصير حجمه كبير، ومثل ما كان أهل الجنة يدخل الجنة طول واحد من 60 ذراع، يعني ما يدخلونها بطولهم وعلى هيئتهم التي كانوا عليها، نفس الأجسام هي لكنها تضخم. أهل الجنة يدخلونها طولهم 60 ذراعا، والكافر يضخم في النار حتى يكون ضرسه مثل جبل أحد، ضرس
أيوب يا شيخ. قصة أيوب يعني الله سبحانه وتعالى سلط عليه الشيطان، أو الشيطان طلب من الله أن يسلط عليه،
ما أدري وش
الصح القصير بس الصنيعة من أيوب، لأن في كلام إسرائيلي كثير
عن هو، على كل الإسرائيليات معلوم حكمها لا تصدق ولا تكذب إلا إذا كان في شيء يعني يخالف ما جاء في الشريعة فيكذب، أما إذا لم يكن فيه مخالفة ولا موافقة فإنه لا يصدق ولا يكذب.
ونفل يقول أن أحرق مزارعه وقتل أولاده
ما كل ما يأتي يعني في القصص التي تضاف للأنبياء يعني يكون صحيحا، بل هو من أخبار بني إسرائيل في الغالب.
نعم عاد إبليس عاد إلى السماء بعد ما هبط منها، عاد إبليس إلى السماء بعد ما هبط منها، عاد يعني يستأذن في يعني كلامه،
لا
يعني سلط على أيوب.
نعم
عاد يستأذن من الله سبحانه وتعالى يستجيب به،
لا ما إبليس أخرج من الجنة ولا يعود إليها أبدا، وأما آدم أخرج منها ويعود إليها.
أقصد أن
آدم
عاد إلى السماء يعني صعد إلى السماء واستأذن الله سبحانه وتعالى،
ما يلزم من الاستئذان أنه يصعد، يستأذن وهو في مكانه.
قصص أعوذ بالله.
جنة الجزاء هي نفسها الجنة التي كان بها
آدم. نعم هذا هو أصح الأقوال أنها هي الجنة التي هي جنة الخلد.
كيف أنه ورد في حديث أظن أن الجنة جنة الجزاء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر
فيها فيها ما لا عين رأت، لكن مو معناها أن إذا كان في الجنة رأى كل شيء، أقول يعني هو دخل الجنة لكن يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، لكن إذا دخل الجنة مو معناه يشوف كل اللي فيها، أقول يرى يعني أشياء ولا يرى أشياء، ما يلزم أنه يدخلها يشوف كل شيء.